بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ الإمام الحافظ ذكي الدين أبو محمد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى، الحديث الرابع عن عبد الله بن زيد بن حاسب الأنصاري رضي الله عنه، كانت له صحبة، قال قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يده فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في إناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في إناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غمس بسبابتيه وإبهامه في إناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، في هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب الأربعين في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الكلام على الحديث أو إلى الحديث الرابع، وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، وقد وقع إما للحافظ رحمه الله تعالى في إملائه أو نسخه أو كتابته لهذا الحديث، أو من الناسخ نوع من الزيادات، أو على الأقل فيما نظن مما هو موجود من نسخ البخاري ومسلم التي بين أيدينا. وهذه الزيادات قد تكون أيضا من جهة المعنى، قد تكون من جهة يعني الرواية بالمعنى. وهذا الحديث وهو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، يرويه عنه عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، قال: شهدت عمرو ابن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وجاء عند مسلم بإناء، في لفظ مسلم بإناء، وعنده أيضا: فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. وهذا الحديث كما قلنا قد اتفق عليه الشيخان بهذا اللفظ الذي سقته، وينبغي أن تعلم أن قراءة كتب أهل العلم تكون على هذه الصفة، فيقرأ أولا ما بين يدي القارئ مما هو مذكور في كتاب هذا المصنف، ثم بعد ذلك يقابل بين الروايات. في هذا الحديث مجمل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي يرجع إليها أكثر أحكام الوضوء وما يتعلق بأعضائه وصفته. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وكانت له صحبة، يعني عبد الله بن زيد بن عاصم، هذا الاصطلاح يغلب عند أئمة الحديث في من قلت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن ينظر في أمر عبد الله بن زيد بن عاصم، وإلا فإنه صحابي، وقد اتفق الشيخان على إخراج حديثه وعلى رجوع الناس إليه في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الخصوص في هذه العبادة العظيمة التي تتعلق بركن الإسلام الثاني وهو الصلاة. والمصنف رحمه الله تعالى قال: قيل له، وقد تقدم من الذي قال له ذلك. توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أيضا: هل تستطيع أن تريني؟ فسأله عن الجهة العملية، ولما كان التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول لم يقل له أخبرني بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: أن تتوضأ لي أو أن تري أن تريني. وذلك لأن التعليم بالفعل وخصوصا في مثل هذه الأبواب أبلغ من التعليم بالقول. قال عبد الله بن زيد: نعم. وهذا مما يقول فيه البلاغيون بأن الجواب معاد في السؤال، يعني كأنه قال: نعم أستطيع أن أريك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية: فدعا بوضوء. فالأول بالضم أراد به الفعل، وهذا الثاني بوضوء، هذا بالفتح أراد به الآلة أو المصدر. ولهذا جاء في رواية البخاري: فدعا بماء. وجاء أيضا في رواية أخرى عند البخاري أيضا: فدعا بتور من ماء، بتور من ماء، وهو قدح أو الطست أو شبه الطست. وجاء أيضا في رواية عند البخاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، وهو نوع من أنواع الحديد، يعني الصفر. وعبد الله بن زيد بن عاصم إنما ذكر مثل هذا، والعلم عند الله، من أجل أن يبين أنه قد ضبط الهيئة والصفة التي توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عن الحال الذي وقع فيه هذا التعليم. يقول العلماء إن هذا مما يدل على ضبط الراوي لمرويه، قال رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا، فدعا بإناء وذكرنا الروايات، قال فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا. في رواية أخرى فأفرغ، يعني صب، يقال فيه أفرغ ويقال فيه فرغ. وقوله على يديه في رواية أخرى على يده، على يده اليمنى، يعني في رواية على يديه وفي رواية أخرى على يده اليمنى، فغسل يديه. هذه الرواية التي ذكرها بالتثنية أيضا، يعني كفيه. والحديث أيضا جاء عند الإمام مالك غسل يده بالإفراد، بالإفراد، والمراد به أنه قد غسل يديه. هنا يقول فغسلهما ثلاثا، فغسلهما ثلاثا، في رواية أيضا ثلاث مرات. وفي رواية أخرى مرتين مرتين، كما هي رواية عند البخاري رحمه الله، وجاءت أيضا عند الإمام مالك في موطئه. وفي هذا الحديث قال عبد الله بن زيد رضي الله عنهما عنه ثم أدخل يده في الإناء، فعلى الرواية المصنف فاستخرجها، وهذا اللفظ ليس في النسخ التي بين أيدينا من صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، فتمضمض، والذي في مسلم فمضمض. أما قوله فغسل يديه أو فأكفأ على يديه أو فغسل يده، كل هذا يراد به في حال الإطلاق الكفان، يراد به في حال الإطلاق الكفان، والكفان من أطراف الأصابع إلى الرسغ، وهذا هو الاصطلاح السائد عند أهل العلم في نصوص الشريعة في حال الإطلاق. أما إذا قيد فإنه ينظر في مبلغ هذا القيد، فمن الإطلاق قوله تعالى فاقطعوا أيديهما، والمقصود ما تقدم، المقصود الكفين. وأما قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وكذلك الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى، فإنه يراد بها المبلغ الذي غُيِّت فيه، يعني الغاية التي ذكرت معه، وهو دخول المرفق، وقد يراد به مبلغ المنكب، وهذا كله في ما يتعلق بلفظ اليد على حسب الإطلاق أو على حسب الإطلاق وحسب التقييد. وفي هذا الحديث في هذه المسألة، أعني ما يتعلق بغسل الكفين، قبل الشروع في الوضوء. قد تقدم معنا في الدرس الماضي أنه إذا كان قد استيقظ من نوم فإنه يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، على الراجح من قولي العلماء. وأما إذا كان لم يستيقظ من نوم فإنه يستحب له ذلك، وهذا سنة بالإجماع، يعني إذا كان مستيقظا، إذا كان مستيقظا فإن هذا سنة بالإجماع. أما إذا كان مستيقظا من نوم فعلى ما تقدم من الكلام على هذه المسألة. قال في هذا الحديث: فأكفأ بيديه أو منه على يديه فغسلهما ثلاثا. والمسألة الثانية هي استحباب التثليث، وعلى الرواية الثانية مرتين، وقد اختلف أهل العلم مع اتحاد مخرج الحديث، وأنه حادثة واحدة، يعني أنه حصل مرة واحدة في توجيه العدد، وحمل طائفة منهم ذلك رواية الإطلاق على رواية التقييد، وحمل آخرون الترجيح لوجود الشك في بعض الروايات، وأن الراجح قوله ثلاثا، وهي التي اتفق عليها الشيخان، وروايتها أكثر، روايتها أكثر، يعني بالنسبة للرواه الذين رووها هم أكثر من الذين رووا لفظ مرتين، بل وأوثق. وفيه أو في هذا العدد مسألة استحباب تكرار غسل العضو بحيث لا يزيد على الثلاث، لا يزيد على ثلاث مرات، لأنه إذا زاد على ثلاث مرات فقد تعدى وأساء. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي عضو من الأعضاء ولا عن أحد من أصحابه أنه قد زاد على الثلاث، وهذا العدد مستحب. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وثبت عنه أيضا في هذا الحديث التفريغ بين الأعضاء. ومعنى التفريغ أي أن يغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، يعني مما يقع فيه التكرار، أو مما يقع فيه تكرار غسل العضو، ويعني هذا المغسولات. أما المسح للرأس فسيأتي معنا أنه يكون مرة واحدة ولا يشرع فيه التكرار. وشرط المرة عندهم، أو قيد المرة، أو ضابط المرة الواحدة، أن يعم العضو، أن يعم العضو، بمعنى أنه يستوعب العضو بهذه الغسلة. فإذا لم يستوعب العضو لم تسمى غسلة حتى يكون المغسول المطلوب غسله قد ناله حظه من الماء، ثم بعد ذلك كما ذكرنا في هذه الرواية وفيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فتمضمض. ورواية مسلم فمضمض، رواية مسلم كما ذكرنا مضمض. وفي الرواية الأخرى أيضا هي عند بعض أصحاب السنن تمضمض واستنشق ثلاثا. وقوله رضي الله عنه ثم، هذه هي المفيدة للعطف مع الترتيب، مع الترتيب والتراخي بحيث لا يصل إلى ترك الموالاة، فإذا وصل إلى ترك الموالاة لم يجوز له ذلك، بحيث يجف العضو في محل معتاد قبل أن يشرع في العضو الذي يليه. فإن فعل هذا فإنه قد خالف الأمر بتتابع الوضوء. وهذه اللفظة ثم كما قلت لك تأتي للعطف وتأتي للتراخي وتأتي للترتيب. أما التراخي فقد ذكرناه قبل قليل، والصحيح أن الموالاة واجبة بين أعضاء الوضوء على الضابط الذي تقدم. وأفادت أيضا الترتيب بين أعضاء الوضوء، وهو أيضا على الراجح من قولي العلماء واجب، وهو أن المسلم لا يجوز له أن يتوضأ إلا مرتبا للأعضاء على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم بدأ وضوءه المتعلق بالأعضاء فيما زاد على الكفين مرتبا، فبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم غسل وجهه ثم إلى آخر الأعضاء كما سيأتي. وبهذا نعلم أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب، كما هو قول طائفة من العلماء رحمهم الله. وحجتهم في هذا مثل هذه الألفاظ، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، والعرب لا تفعل هذا، أي لا تخرج النظير عن نظيره إلا لغرض، فكان الغرض هو الترتيب. هذا مع ما اطرد وتواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تعليمه بالقول والفعل، ومن تعليم أصحابه، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بغير ترتيب. بل أيضا ذكر طائفة من اللغويين كالفراء فيما أذكر أن الواو تأتي ويراد بها أيضا الترتيب، لأن الآية جاءت بلفظ الواو وجوهكم وأيديكم. قال طائفة من اللغويين وتبعهم طائفة من الفقهاء على أن الواو تأتي في كلام العرب ويراد بها الترتيب. والمضمضة والاستنشاق أيضا في الوضوء من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمذهب عند الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجبتان، أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجبتان لهذا الحديث مع ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ولأن الفم والأنف من الوجه، لأن الوجه ما تقع به المواجهة، وللأمر أيضا الذي جاء في أحاديث أخرى تمضمض واستنثر، وإذا توضأت فمضمض إلى آخره. من الأحاديث التي جاء الأمر فيها بالمضمضة والاستنشاق، فالقول بوجوبها ظاهر، قول بوجوبهما ظاهر، أولا لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه لذلك، وثانيا لأمره صلى الله عليه وسلم في طائفة من الأحاديث بذلك، وثالثا لأن الفم والأنف من الوجه، لأنه من جملة ما يقع به المواجهة. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه قال: فغسل وجهه ثلاثا. وهذه هي مسألة غسل الوجه، والوجه كما تقدم قبل قليل ما تقع به المواجهة، وحده عندهم من منابت الشعر المعتاد، يعني من جهة الجبهة إلى أسفل الذقن، ويدخل فيه اللحية كما جاء في حديث عمرو بن عبسة الذي في صحيح مسلم، فإنه لما ذكر الوجه قال: حتى ينحدر الماء من لحيته. هذا هو حد الوجه طولا. وأما عرضا فمن الأذن إلى الأذن، فيدخل فيه البياض الذي بين اللحية وبين الأذنين، بين اللحية يعني وبين الأذن، وهذا كما قلنا هو حد الوجه عندهم. وغسل الوجه على هذا الحد وهذا الضبط واجب في الجملة بالكتاب والسنة والإجماع، واجب في الجملة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وأما السنة فالأحاديث القولية والفعلية المبينة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم، وهو إجماع يقيني لا يصح للمسلم الوضوء إلا بغسل وجهه، هذا إجماع من أمة الإسلام. هذا ما يتعلق بغسل الوجه، وقد مر معنا ما يتعلق بمسألة التكرار. ثم قال بعد ذلك: فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. غسل يديه، تقدم الكلام على اليدين في حال الإطلاق وفي حال التقييد، وهذا الموضع مما جاء في النصوص مقيدا، يعني بالغاية إلى المرفقين، وإلى هذه من حروف الجر ومن معانيها انتهاء الغاية، والمرفقان هما العظمان الناتئان بين الذراع والعضد، ودخولهما ثابت باللغة والشرع. أما اللغة فإن طائفة من العلماء من اللغويين جزموا وصرحوا بأن إلى تفيد الغاية ودخول المغيى فيها، وخصوصا إذا دلت على ذلك القرينة، والقرينة هي اصطلاح الشرع، وذلك أنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضدين، حتى أشرع في العضدين، والعضد كما قلنا ما فوق المرفق، ما فوق المرفق، فغسل اليدين حتى أشرع في العضدين. وهذه قرينة قوية تدل على أن إلى يدخل فيها المغية في هذا الموضع. وقال طائفة من العلماء رحمهم الله إن إلى هنا بمعنى مع، واحتجوا بمثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وقوله في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم مرتين مرتين، وهذا ممن انفرد به في هذه السنة، وهو ما نبهتك عليه من قبل من أن أو من مسألة التفريغ بين أعضاء الوضوء، بأن تغسل بعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء ثلاثا كاليدين والرجلين والوجه، وهذا في المغسولات. أما الممسوح فقد تقدم وسيأتي أنه لا يكون إلا مرة واحدة، لكن وهذا إجماع ذكره بعض أهل العلم، ذكر منهم ابن الملقن، أنه يجوز أن يفرق بين أعضاء الوضوء. كذلك أظن أن ابن المنذر أشار إلى هذا المعنى أو إلى هذا الإجماع. مرتين مرتين، لكن أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه إذا كان العضو من جنس واحد فإنه يتوضأ له مرة بنفس العدد، يعني مثلا لا يغسل اليد اليمنى مرتين واليد الشمال ثلاثا. سنكتفي بهذا القدر، وينبغي النظر إن شاء الله، نتواصل يا أبا عمرو في تغيير الدرس إلى غير أيام المدارس. وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.